إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن وفقنا لصلاة الفجر جماعة في هذا المسجد مع إخواننا المسلمين في منطقة الهجرين، ونحن في يوم الثالث والعشرين من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف. أيها الأخوة، من أعظم النعم أن تنام على طاعة الله وتقوم على طاعة الله، هذه من أعظم النعم. ولذلك كانت هذه الصلاة في الفضل ما تعلمون، يشهدها الملائكة، وهي في أول النهار يتقرب العبد إلى ربه بأفضل العبادات بعد التوحيد وهي الصلاة. فعلى المسلم أن يستحضر هذه النعمة، أنه يقوم من فراشه لإجابة داعي الله عز وجل، مع حاجة النفس ربما إلى النوم ونحو ذلك، لكن شتان بين من يقوم وبين من لا يقوم. أما في الدنيا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقوم يتوضأ ويصلي ويذكر الله يصبح طيب النفس، والعكس أن من لم يفعل ذلك يصبح خبيث النفس كسلان، لا بركة في عمله، لا طمأنينة في صدره، لا راحة في حاله. وأما في الآخرة فالذين يبادرون إلى مثل هذه الطاعات يكرمون بالفلاح والفوز بالجنة. والرجل الذي ينام عن صلاة الفجر أو الصلاة المفروضة المكتوبة يعذب في قبره، وفي حديث سمرة أنه يأتيه رجل يضربه بحجرة حتى يصير رأسه مثل الخبزة، ثم يتدهده الحجر فيذهب لأخذه فلا يرجع إلا وقد عاد رأسه كما كان فيضربه، ولا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صاحب هذا العذاب، فكان الجواب: الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، وفي رواية: يرفض القرآن. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء ذكر الله عز وجل فيها عددا من الأنبياء، بدءا بموسى وهارون، ثم إبراهيم، ثم إسحاق ويعقوب، ثم لوط، ثم نوح، ثم سليمان وداود، ثم أيوب، ثم إسماعيل واليسع، ثم ذكر ذا النون وما حصل له. ثم ذكر زكريا عليه السلام والدعوة التي دعاها ربه. زكريا عليه السلام قد بلغ من الكبر عتيا، وصل إلى سن مثله لا يحصل على الولد، وزوجته وصلت إلى سن مثلها لا يحمل. قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ومع ذلك دعا ربه الولد الصالح: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فحصول الولد من أعظم النعم والمنن التي امتن الله عز وجل بها على عباده، لا سيما إذا كان الولد في طاعة الله عز وجل. فالإنسان يسعى إلى تحصيل الولد بالزواج والتماس الطرق الشرعية، ويسعى في إصلاح هذا الابن، ويلجأ إلى الله عز وجل في طلب حاجاته وتيسير رغباته، فإن الله لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، فما عليك إلا أن تكون متضرعا سائلا راجيا راغبا فيه سبحانه وتعالى. وزكريا عليه السلام لما سأل الولد لم يسأل الولد من أجل أن يكون وارثا لماله الدنيوي أو يكون عونا له في شأن الدنيا، وإنما كان همه أن يكون من ذريته نبيا وارثا للعلم والحكمة. فاستجاب الله عز وجل له كما قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فإذا سألت الله الولد سأله الولد الصالح، وإذا سألت الله الرزق سأله الرزق الحلال الطيب المبارك، وإذا سألته العلم سأله العلم النافع. وهكذا يقيد الإنسان حتى يكون دعاؤه ورجاؤه وسؤله فيما يقربه إلى الله، شأنه أنه يسعى إلى مرضات الله. قال الله عز وجل: فاستجبنا له. وهذه مكرمة عظيمة أن الرب سبحانه وتعالى يستجيب لك الدعاء ويحقق لك الرجاء. وفيه معنى لقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إلا أن كثيرا من الناس يجهلون معنى الاستجابة. أكثر الناس يظنون أن الاستجابة أن تقول: اللهم ارزقني ما لن يأتيك المال، ارزقني ولدا يأتي الولد. الاستجابة لها ثلاث حالات بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته: ما من عبد يسأل الله عز وجل شيئا إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل له سؤاله، أسألك الولد جاء الولد، أسألك المال جاء المال، أسألك العافية جاءت العافية، وإما أن يدخر الله عز وجل له حسناته إلى يوم القيامة. وهذا أنفع للعبد من الأولى. قد تطلب شيئا ما يعطيك الله في الدنيا لكن تكتب لك الحسنات، تجدها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. أنت تدعو الله بشيء، والله عز وجل يعلم أن صرف الشر عنك أنفع لك وأصلح لك، فيدفع الله عز وجل عنك شرورا وآثاما كثيرة. المهم أن الله يقول فاستجبنا له، استجبنا له دعوته وحققنا له رغبته وأصلحنا له زوجه. هذه نعمة فوق النعمة، مع اختلاف أهل العلم في معنى وأصلحنا له زوجه. قال بعضهم أصلحها أن صارت تحمل بعد أن لم تكن تحمل، وقيل أصلحها بالتوبة والإنابة والصلاح المعهود، وقيل غير ذلك. فصلاح الزوجة من أعظم المنن التي يمتن الله عز وجل بها على العبد. الزوجة الصالحة من أعظم الجلساء الذين يستفيد منهم الزوج، لأنه يجالسها أكثر من غيره من غيرها. فإذا كانت على صلاح انشرح صدره واطمأن قلبه وذكرته بطاعة ربه وأعانته في تربية ولده. ولذلك قيل وخير ما يدخر الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا صادقا وزوجة صالحة تعينه. فالله عز وجل امتن على زكريا بصلاح زوجه، وهي من بيت صالح. ثم ذكر من شأنهم قال ووهبنا له يحيى، وهب له الولد الذي سأله، وسماه الله يحيى ولم يكن سميا بهذا الاسم قبل ذلك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأمر الله عز وجل يحيى أن يكون قويا في الإيمان، قويا في الاستقامة، قويا في الأخذ بالتوراة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. فالإنسان يتأسى بالأنبياء ويقتدي بهم في الأخذ بدين الله عز وجل بقوة، استقامة في العقائد، واستقامة في العبادات، واستقامة في المعاملات. الإسلام يحتاج إلى أن نأخذه بقوة. قال الله عز وجل فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم ذكر الله عز وجل من شأنهم، وهذا من المقاصد التي تكلمنا من أجله، إنهم أي أهل البيت جميعا، الأب زكريا والزوجة ويحيى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. من أظهر صفات هذا البيت المسارعة إلى الخيرات والقربات. هذا الأمر الذي أمر الله به المؤمنين كافة، حيث قال واستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، والله عز وجل يذكر عن مؤمني أهل الكتاب المسارعة في الخيرات. وهكذا موسى وعجلت إليك ربي لترضى، فالاستعجال والمسارعة في فعل الخير، وكل عبادة بحسبها عند حلول وقتها، هذا هو صفة أهل الإيمان. فانظر كم لزكريا عليه السلام وليحيى عليه السلام من الخصال والخلال، الشيء الكثير، النبوة والرسالة وما هم فيه من الأخذ بالتوراة وما هم فيه من صلاح الحال، ومع ذلك وصفهم الله عز وجل وذكرهم بهذا الوصف، كانوا يسارعون في الخيرات يلازمونها. والخيرات اسم عام يشمل الخيرات القولية من الذكر والدعاء وغير ذلك، ويشمل الخيرات الفعلية من الصلاة والسجود والزكاة ونحو ذلك، ويشمل الخيرات الاعتقادية من حسن الظن بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه وإحسان الظن بالمسلمين ونحو ذلك. فالمؤمن يبادر إلى الخير لأنه لا يدري ما يحول بينه وبين الخير، ربما يحول بينه وبين الخير مرض، ربما يحول بينه وبين الخير موت، ربما يحول بينه وبين الخير شغل، حتى وإن كان مباحا، حتى وإن كان مباحا. أحيانا تقول أصلي الضحى الآن، ثم تقول لا أخر فأصليها ساعة 10، خرجت السوق ما رجعت إلا وقد انتهى وقت الضحى، وأنت خرجت ربما لإعالة أبنائك. فالشاهد أحيانا يحال بين الإنسان وبين الخير لسبب أو الآخر، فالمبادرة إلى الخير من أظهر صفات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأنه لا يعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، جاء في بعضها الصلاة على أول وقتها، هذه شاذة، لكن الأصل أن أفضل الصلوات أن تكون في أول وقت، إلا ما كان من العشاء تؤخر، والظهر في حال الإبراد، وإلا بقية الصلوات الأصل. وهكذا المبادرة إلى الحج، المبادرة إلى الزكاة، المبادرة إلى جميع الطاعات. فمن أظهر صفات زكريا ويحيى، وذكره الله على صورة الخبر، وهو أمر لنا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ومع مسارعتهم وشدة طاعتهم لربهم عز وجل، ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون الله عز وجل رغبا طمعا فيما عنده من رزق، من صلاح، من سداد، من توفيق، من إعانة، من جنة، إلى غير ذلك مما يسأل الله عز وجل رغبا ورهبا، خوفا وخشية، ألا يتحصل لهم ما يؤملون وما يريدون. فالله سبحانه وتعالى يعبد بالخوف والرجاء والمحبة كما يعبد بغيرها، لكن هذه ثلاثة أمور غلط فيها الناس غلطا شديدا. فالخوارج عبدوا الله بالخوف، فربما أتعبوا أنفسهم بالعبادات وشددوا على الناس حتى أخرجوهم من الإسلام. وقلاة التصوف عبدوا الله بالمحبة فقط، حتى قالت نازك الملائكة: عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة، بئس ما يفكم. وهذا قول خطير جدا، أن عبادة الله بالرهبة والرغبة إفك. فهو ربنا عز وجل يخبر عن زكريا ويحيى ومن إليهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا يعبدون الله عز وجل بالرغبة والرهبة. وهكذا المرجئة عبدوا الله بالرجاء والأمل فيما عنده، ضيعوا الطاعات والقربات. بينما الأنبياء وأتباع الأنبياء عبدوا الله بالمحبة والخوف والرجاء، فصلح لهم حالهم ومآلهم. فينبغي المسلم أن يكون طامعا فيما عند الله، خائفا من الله، محبا لله عز وجل. فهذه الأمور تجعله يسارع إلى الخير ويسابق إليه ويؤمل من الله عز وجل كل خير، كل صلاح، كل فضيلة. قال: وكانوا لنا خاشعين. قيل خائفين، وقيل عابدين، وقيل غير ذلك، والمعنى عام. فالخشوع هو قريب من معنى الخشية، الخوف مع التعظيم، والخشوع المداومة على الطاعات والاستمرار فيها. فهذا قصص قصه الله عز وجل علينا في هذا النبي الكريم حتى نتأسى به، لأن الله عز وجل قد قال في سورة الأنعام، وهي من أوائل السور المكية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي تأسى بهم واقتد بأفعالهم في توحيد ربهم وفي جميع شأنهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا. فهذا هو، بارك الله فيكم، علينا أن نأخذ بمثل هذه الوصايا النافعات والأخبار الصادقات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، لعلنا أن ننتفع والله. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جزاكم الله خير على حسن الإنصات والحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يكرمنا بدار كرامته. والوصية الأخيرة لكم في هذه البلدة الطيبة: الإقبال على العلم، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فإن العلم كما قال الأول العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. والإنسان يخرج من بطن أمه جاهلا، فلا يزال يتعلم حتى يعلم. فكما أنه يتعلم الصناعات والتجارات وسبل المعايش، كذلك يجب عليه ويتعين أن يتعلم هذا الدين، أن يتعلم التوحيد، أن يتعلم العقيدة الصحيحة، أن يتعلم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه. لأن القول بحدثني قلبي عن ربي، أو أن الإنسان يتعلم بدون علم، هذا قول باطل. فلا يمكن أن يؤخذ العلم إلا بالطريقة التي جاء بها الوحي من القرآن ومن السنة. وأنتم في بلاد حضرموت عموما عندكم مراكز سلفية ودور حديث علمية، قد استفاد الناس منها، سواء في الساحل الحضرمي وهو مركز الشيخ أبي بلال الذي في الحامي، ومركز الشيخ حسن باشعيب الذي في الديس، وهكذا ما يقوم به الشيخ أبو عمار في المكلا. وهنا عندكم في الداخل الحضرمي ما شاء الله دعوة طيبة، سواء في دور الحديث كالدار التي يقوم عليها أخونا الشيخ جمعان الأحمر، وهكذا ما يقوم به الشيخ محمد با جمال، وغير ذلك من المساجد التي تقام فيها دعوة. فمن استطاع أن يرحل يرحل، ومن لا فالحمد لله. ما من منطقة من المناطق لا سيما بلاد حضرموت إلا وفيها دعاة يقومون بما مكنهم الله عز وجل منه. أنتم عندكم هنا أخونا محمد الباص حفظه الله، إن شاء الله تستفيدون منه ومن أخوانه الآخرين في العقيدة، في التوحيد، في ما يقربنا إلى الله عز وجل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإنسان يكون في بعد عن الدعايات التي تبث على أهل السنة والجماعة، من أنهم متطرفة متشددة، وأنهم لا، أهل السنة دعاة رشد وخير، يدعون الناس إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما ندعو إلى غير ذلك، ولا يكون سني من يدعو إلى غير ذلك. من يدعو إلى نفسه، من يدعو إلى شيخه، من يدعو إلى طريقته، من يدعو إلى حزبه، من يدعو إلى فرقته، ما يكون سني أبدا. السني هو الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضي الله عليه. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.